بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا، وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هكذا ربنا جل وعلا ينادينا، ينادي الناس جميعا: يا أيها الناس إن وعد الله حق. فوعد الله حق، الموت حق، والقيامة حق، والجنة حق، والنار حق. وإذا تيقن المسلم بوعد الله تعالى عرف حقيقة الدنيا، وأن الدنيا ممر إلى الدار الآخرة، فيقبل على الآخرة ويستعد للقاء الله تعالى. ولهذا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني اعملوا لآخرتكم، لا تغرنكم الحياة الدنيا فتنشغلوا بها وتعملوا لأجلها. قال: ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان الذي يغر الإنسان ويفتنه في هذه الدنيا، يزين له الشهوات والملذات فيها. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فهذا تحذير وتنبيه من الله تعالى لما وقع فيه أكثر الناس إلا من رحم الله. قال: ألهاكم التكاثر، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ألهاكم التكاثر، ولم يذكر التكاثر بماذا، وقد مر معنا ذكر أصناف الشهوات في الحياة الدنيا في آية آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. التكاثر بالمال والولد والنساء وزينة الدنيا عموما، بل أي تكاثر بشيء لا ينفع في الدنيا فهو من التكاثر المذموم، تكاثر بشيء لا ينفع عند الله تعالى. حتى لو تكاثر الإنسان من علم لكن لا ينفع، فهذا أيضا يدخل في ألهاكم التكاثر. ومن القصص اللطيفة في هذا أن أحد المحدثين جمع لحديث واحد 200 سند وطريق. تعرفون الأحاديث لها أسانيد، تعلم صحة الأحاديث وضعفها من خلال هذه الأسانيد. فالدين محفوظ والأحاديث محفوظة بهذه الأسانيد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المحدث أظنه حمزة الكناني أو كذا، أغرم بجمع طرق الأحاديث، يعني كان عنده شغف ونهم في هذا الأمر، فجمع لحديث واحد 200 طريق. يقول: فنمت فرأيت في المنام يحيى ابن معين رحمه الله، وهو من كبار أئمة العلل والحديث. فيقول: قلت له وأنا فرح: جمعت لحديث واحد 200 طريق. قال: فنظر إلي نظرة المغضب فقال: أخشى أن تدخل في قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر. أمل. صحيح أحيانا جمع طرق الحديث يكون لها فائدة، لكن إن لم يكن هناك فائدة كبيرة وشغل ذلك عن ما هو أنفع، فهذا ربما يدخل في هذه الآية: ألهاكم التكاثر. قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا يستيقظ الإنسان من غفلته ولهوه إلا عندما يدفن في قبره. حتى زرتم المقابر، ليس المقصود أنك تزور المقبرة، لا، وإنما المقصود هنا أن يدفن الإنسان في قبره وسمى دفن الميت في قبره زيارة، لأنه لا يقيم إقامة دائمة في القبر، وإنما هذه حياة برزخية بين الدنيا والآخرة، سرعان ما يغادرها، مثل الزائر يزور صاحبه ثم يغادر صاحبه، يغادر بيته. فكذلك القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما هو كالزيارة. قال: حتى زرتم المقابر. فلا ينتبه الإنسان من له بالتكاثر إلا عندما يأتيه الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما يتمنى أبدا أن يرجع إلى متاع الدنيا، أو يأخذ حظه من متاع لم يتنعم به، لا، يصبح كل شيء عنده لا شيء، بقيمة صفر. لو تقول له نعطيك ما نعطيك من الأموال والعقارات والتجارات، يقول: لا أريد شيئا إلا أن يعمل صالحا. حتى زرتم المقابر، هناك ينكشف الغطاء. ولهذا قال: كلا ارتدعوا عن هذا التكاثر بالدنيا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا ارتدعوا، انتبهوا من غفلتكم، سوف تعلمون، يعني سوف تعلمون أن الدنيا لا قيمة لها، أن التكاثر في الدنيا لا ينفع، لكن بعد فوات الأوان. فانتبهوا إذن في الدنيا قبل الموت، قبل القبر، قبل الآخرة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ثم أيضا يحثنا على أن نوقن بوعد الله تعالى. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا ارتدعوا، لا تنشغلوا بالدنيا، ثم قال: لو تعلمون علم اليقين. وأين الجواب؟ كثير من الناس يظن أن الجواب: لترون الجحيم، وهذا خطأ في الفهم. الجواب: لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر في الدنيا. وحذف الجواب لأنه واضح في السياق على عادة القرآن في بلاغته. إذن لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون العلم النافع، وهو علم اليقين، العلم المستقر في القلب، يكون عندك يقين. لو تعلمون علم اليقين بماذا؟ بأن وعد الله حق، بأن الموت حق، بأن الجنة حق، بأن النار حق. لو كانت هذه الحقائق كأننا نراها بأعيننا، علم اليقين في قلوبنا، لما ألهانا التكاثر بالدنيا، لما انشغلنا بالدنيا عن الآخرة. لكن للأسف لا تعلمون علم اليقين. نحن نعلم، لكن لماذا لا نعمل؟ لماذا نتكاسل؟ لماذا نسوف؟ لماذا نغتر بزينة الدنيا؟ لأنه ما عندنا علم اليقين. لو كان الواحد منا عنده علم اليقين لزهد في الدنيا، ولا ما ألهاه التكاثر فيها، ولا أقبل على الآخرة بالأعمال الصالحة، بالمحافظة على صلاته وقيامه في ليله وصيامه في نهاره، والإكثار من ذكر الله وتلاوة كلامه. هذا الذي سينفعك عند الله. لو تعلم علم اليقين بأن العمل الصالح هو الذي سينفعك، لا فضلت العمل الصالح على الشهوات والملذات. كم منا الآن يأكل ويشرب ويضحك ويلعب ويلهو ويخرج ويضيع أكثر وقته فيما لا ينفعه عند الله في الآخرة. لماذا؟ لأنه ما يعلم علم اليقين بأن العمل الصالح هو الذي سينفعه. فإذا انكشف عنك الغطاء في الدنيا وعلمت علم اليقين، فهذا يجعلك تقبل على الله وما تغتر بالدنيا. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى انكسر ظهره، ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. ليس المقصود الواحد يصل إلى هذا المستوى، لكن المقصود أن العلم الحقيقي، العلم، علم اليقين، هكذا يجعل صاحبه يعيش حياة أخرى لا كما يعيش أهل الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا في أبواب قريبة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، كلا لو تعلمون علم اليقين. طبعا ثم نووي رحمه الله ما أكمل السورة، لكن يقول الله تعالى لترون الجحيم، هذا معنى جديد، يعني هذا فيه تخويف الناس بما يكون في الآخرة من رؤية النار. فقال لو تعلمون علم اليقين عرفنا لما ألهاكم التكاثر، ثم يقول لترون الجحيم، يعني والله لترون الجحيم بأعينكم يوم القيامة. فهذا من اليقين الذي تناسيناه في الدنيا، لكن غدا سينكشف الغطاء وسيرى الإنسان الأهوال، أهوال الآخرة، ويرى الحشر والجنة والنار. قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يعني ممكن واحد يقول لترون الجحيم هذه رؤية قلبية، لا، قال ثم لترونها عين اليقين، يعني لترون النار الجحيم عين اليقين بأعينكم، رؤية لا شك فيها. فزاد المؤمن إيمانا برحمة الله تعالى وفضل عليه أن نجاه الله منها. وأما الكافر فكيف يكون حاله ويعلم أن هذه النار مصيره والعياذ بالله. حتى يعني جاء في بعض الآثار إن لجهنم لزفرة، لا يعني فكل إنسان يبرك على ركبتيه، حتى الأنبياء ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا برك على ركبتيه. فهذا موقف عظيم من مواقف الآخرة. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم الذي ألهاكم في الدنيا وتكاثرتم به في الدنيا ستسألون عنه يوم القيامة، فأعد للسؤال جوابا. ثم ختم بهذه الآية وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب، قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وهذا كما عرفنا الذي يعيش الدنيا لأجل الدنيا فكأنه يلعب ويلهو، لأنه لا يستفيد شيئا، كلعب الصبيان وله الماجنين في الدنيا، فيضيع حياته ويضيع حقيقة عمره إذا عاش لأجل الدنيا. أما الذي يعيش الدنيا لأجل الآخرة فما تكون بالنسبة له لعب، وله تكون بالنسبة له مزرعة للآخرة وتكون لها قيمة عظيمة. كل نفس في الدنيا له قيمة عظيمة يقربك إلى الله إذا ذكرت الله تعالى فيه، لكن هذا حال أكثر أهل الدنيا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، تأمل، ما قال الحياة الباقية الدائمة، قال لهي الحيوان. كلمة حيوان تدل على يعني حركة، الحياة التي فيها النعيم الدائم المقيم الذي لا نهاية له، فيها الحيوية، فيها الحياة الحقيقية. أما هذه الدنيا فيها الآلام والهموم والمصائب، وفي النهاية الموت يأتي ويقطع كل نعيم كنت فيه، ما أنت تذكر الموت إلا ويكدر عليه كل نعيم أنت فيه. فإذا الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أن الدار الآخرة هي الحيوان لما انشغلوا بالدنيا وشهواتها. قال والآيات في الباب كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. قال عن عمرو بن عوف، عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وهو أمين هذه الأمة إلى البحرين يأتي بجزيتها. والبحرين ليس المقصود الآن بلاد البحرين الجزيرة، لا، وإنما إذا قيل البحرين يعني جهة الإحساء هناك. قال يأتي بجزيتها، لأنهم كانوا مجوسا في الغالب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة يأتي بالجزية، أن المجوس لهم شبهة كتاب سماوي فيدفعون الجزية كاليهود والنصارى. قال: فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوا أن أبا عبيدة جاء بمال كثير إلى المدينة، فاجتمعوا في صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ربما بعضهم كان يصلي في مسجد بعيد مثلا، لكن لما سمعوا اجتمعوا في صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له. يعني تأمل أيضا هذا من أدبهم، يعني ما ابتدأوه بالسؤال وإنما تعرضوا له، يعني جاءوا عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فطن لهم وعلم ما يريدون. تأمل إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، يعني ما تضايق أو عبس أو يعني قال أنتم لماذا جئتم، ما جئتم إلا للمال للدنيا وكذا، لا أبدا. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ورحيم بأصحابه رضي الله عنهم. يقول: ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. أتأمل أول شيء طمأن نفوسهم. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعالج النفوس البشرية وما يرد عليها من حب المال وحب الشهوات. فأولا طمأن النفوس، أنا هذه من طبيعة النفس البشرية، فالمقام هنا لا يستدعي الغضب أو التوبيخ والعتاب أبدا، وإنما تأمل أولا طمأن نفوسهم. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. ثم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. أعطاهم أمانا مما قد يخافون منه من الفقر. والإنسان ما جاء إذا سمع مالا أن هناك مال كثير، ما يأتي لأخذ المال إلا لأنه قد يخشى الفقر على نفسه وعياله مثلا، فطمأنهم مما قد يخافون منه. قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. شوف كيف أبشروا وأملوا ثم دفع عنهم ما يخافون: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني بأدنى سبب يبذله الإنسان الله يرزقه بإذن الله، قد يضيق عليه ابتلاء لكن لن يموت جوعا في النهاية. يعني لو عاش على كسرة خبز وماء سيعيش في النهاية. إذن فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. هذا الذي يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. وحذر من هذا تحذيرا واقعيا: كما بسطت على من كان قبلكم. هذا الأمر حصل لمن كان قبلكم، بسطت عليهم الدنيا، فماذا كان حالهم؟ وهذا الذي تريدونه. لسان حالكم يقول: نحن نريد المال، نريد الزيادة في الدنيا. فيحذرهم ويبصرهم من الأمر الذي يريدونه، وأنه قد يكون شرا لهم لا خيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الإنسان يحب الزيادة دائما من المال، لكن قد يكون هذا شرا له وهو لا يدري. قد يفتن بالمال يتغير قلبه يمنع بعد ذلك الفقراء والمساكين. فقال: ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عندما بسطت عليهم الدنيا ما قنعوا بها وإنما تنافسوا تكاثر وتفاخر ومنافسة. قال: فتنافسوها كما تنافسوها. وهذا يدل على أن قلب الإنسان تعبد للدنيا وأنه لا ينافس في الآخرة. قد قال الله تعالى: في ذلك النعيم المقيم في الجنة فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون، لا للدنيا والتنافس في الدنيا. نتيجة هذا التنافس ماذا؟ فتهلككم كما أهلكتهم. هلاك، هلاك أولا معنوي، يفسد قلب الإنسان فيهلك، لا يخشع في صلاة ولا يشعر بحلاوة إيمان ولا ذكر ولا قرآن، هم الدنيا. تسأله متى آخر مرة ختمت القرآن؟ يقول لك: ما أختم القرآن، أنا أصلا ما أقرأ القرآن. ربما يمر عليه اليوم والليلة وما يفتح كتاب ربه ويشعر أنه ما حصل له شيء من النقص. سبحان الله، لماذا؟ لأن ألهته الدنيا، هذه المنافسة تهلك الإنسان. لأن هذا أعظم هلاك الإخوة، أن الإنسان يعمى عن آخرته، تعميه الدنيا عن الآخرة فيهلك فيها. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعاس هلاك، يعيش مفرق البال، مهموم القلب، لا يشعر بالسعادة الحقيقية مهما بلغ من مال، مهما بلغ في جمع المال. كم يعترف بهذا أهل الدنيا أنفسهم. واحد من أصحاب الأموال والشهرة كان مغنيا، فأجريت معه مقابلة: هل أنت سعيد في الدنيا؟ قال: أنا اسمي سعيد لكني لست بسعيد أبدا وما شعرت بطعم السعادة أبدا. لما استقام على طاعة الله يرحمه الله قال: الآن وجدت السعادة في الدين. فهكذا يعني هلاك للإنسان في قلبه، ثم أيضا هلاك حقيقي، لأن التنافس في الدنيا يجعل الناس تمتلئ قلوبهم بالغل والحسد والبغضاء، هذا يريد أن يتفوق على هذا فيغشه وربما يظلمه وربما يعتدي عليه، فيحصل هذا الاعتداء بين الناس فتهلكهم، فتهلككم كما أهلكتهم. هذه نهاية التنافس في الدنيا والعياذ بالله. وحقا يعني هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جاء تفسيره يعني كما عند مسلم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، يعني إن شاء الله يعني نستعين بهذا المال على طاعة الله ويعني نؤدي حق الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. شوف كيف خطوة تؤدي إلى خطوة أخرى وهكذا. تتنافسون، وإذا حصل التنافس هذا تنافس ليس لأجل الآخرة، تكون القلوب طيبة وكل واحد يتمنى لصاحبه أن يتقدم إلى الله، لا، هذا تنافس لأجل الدنيا، كل واحد يريد أن يكون هو المتقدم على صاحبه، يريد أن يشار إليه بالبنان، فيتبع هذا التنافس الحسد في القلوب، يحسد أخاه لأنه يتمنى زوال النعمة عنه حتى يتفوق عليه. فتتحاسدون، تتنافسون ثم تتحاسدون. إذا حصل الحسد، تمني نعمة، تتمني زوال النعمة عن صاحبه، فبعد ذلك يقطعه. ثم تتدابرون ثم تتباغضون. تخيل مجتمع بهذه الأخلاق الفاسدة، ما يكون بينهم لا تراحم لا تعاون على البر والتقوى، هلاك، هلاك للأمة. وهذا للأسف الآن لماذا نرى واقعنا واقع مؤسف مؤلم جدا، واقع فيه الذل والهوان. لماذا؟ هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم الناس أقبلوا على الدنيا، وهذا حال كثير من الناس اليوم من هذه الأمة، أقبلوا على الدنيا ولا يعرفون صلاة ولا دينا ولا يحرصون على طاعة ربهم جل وعلا، وإنما يقبلون على الشهوات والملذات والمحرمات والفواحش، فيحصل التحاسد والتنافس والتباغض والتدابر، فما تكون هذه الأمة مؤهلة للعز والتمكين في الأرض. فإذا أردنا أن نرجع إلى عزتنا وتمكيننا ونصر إخواننا، علينا بالرجوع إلى ديننا، علينا بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، الزهد واليقين، بهذا تنصلح الأمة. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يلطف بهم. اللهم ألطف بإخواننا المستضعفين، اللهم ألطف بهم، اللهم ألطف بهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبلهم في الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.